قلنا أن البحث في منهجية العلم الإجمالي يقع في ثلاث مقامات. المقام الأول في منهجية العلم الإجمالي في نفسه مع قطع النظر عن الأصول الشرعية المؤسسة. المقام الثاني في أن العلم الإجمالي هل يمكن أن يجري الأصول المرخصة الشرعية كالبراءة في تمام أطرافه أو لا. المقام الثالث في أن الأصول التخصيصية الشرعية هل يمكن أن تجري في بعض الأطراف لا في تمام الأطراف. والبحث الأول بحث حول اقتضاء العلم الإجمالي في نفسه، يعني بلحاظ الأصل العقلي بالبراءة، فإن إصالة البراءة العقلية هو عبارة أخرى عن حد منجزية العلم، منجزية العلم عن حد المنجزية العقلية، وأن العلم والبيان منجزون، ولا بيان مثلا قلت العقاب بلا بيان بلا علم، عدم البيان مؤمن عقلان. فالمقام الأول بحسب الحقيقة يبحث فيه في أنه المنجزية العقلية هل موجودة في نفسها في موارد العلم الإجمالي مع قطع النظر عن التأمينات الشرعية. لو قلنا نحن وحكم العقل، ماذا يحكم العقل في موارد العلم الإجمالي؟ يختم بالمنجزية أو لا يختم بالمنجزية؟ والحكم بالمنجزية لحال العلم الإجمالي فيه جنبتان، جنبة المخالفة القطعية وجنبة الموافقة القطعية. بالنسبة للمخالفة القطعية لا ينبغي الإشكال في أن العلم الإجمالي ينجز حرمة المخالفة القطعية عقلان، لأنه يعني العلم الإجمالي يوجب حكم العاقل باستحقاق العقوبة لو خالف كلا الطرفين، بحيث كان هناك مخالفة قطعية. فلو ترك صلاة الجمعة وصلاة الظهر معا لا إشكال في أنه يستحق العقوبة، لأنه ترك المعلوم، ترك وخالف العلم، فإن الجامع بينهما معلوم على كل حال. فلا يحتمل في حق شخص حتى القائل بالبراءة العقلية والمتشدد في البراءة العقلية، إذن هنا لا يقول بالبراءة وقلف العقاب بل يقول باستحقاق العقوبة، لأن الجامع مبين على كل حال. ولهذا ينحصر البحث في وجوب الموافقة القطعية عقلان في هذا المقام. في المقام الأول ينحصر لأن العلم الإجمالي هل يقتضي عقلا لو مع قطع النظر عن الأدلة الشرعية على الترخيص والبراءة، لو كنا نحن والعاقل فقط، هل يحكم العاقل بأن العلم الإجمالي كما يوجب حرمة المخالفة القطعية عقلا كذلك يوجب وجوب الموافقة القطعية عقلا أو لا؟ هنا قد يعبر عن هذا بأنه العاقل هل يحكم في هذا المقام، قد يعبر عن هذين الأمرين بأن العلم الإجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية ومقتضى لوجوب الموافقة القطعية. علة للمخالفة القطعية ومقتضى لوجوب الموافقة القطعية، فيقصد بالعلية والاقتضاء للحاضر حكم العقل فقط، لأن اصطلاح العلية والاقتضاء قد يطلقان ويراد بهما العلية والاقتضاء حتى بلحاظ الأصول الشرعية، وهذا مربوط بالمقامين الثاني والثالث. وأخرى يطلق العلية والاقتضاء ويراد به بلحاظ المقام الأول فقط، أي بلحاظ حكم العقل. على كل حال، بلحاظ اقتضاء العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية عقلا، يعني مع قطع النظر عن البراءة الشرعية والأصول الموافقة الشرعية، قلنا أنه يوجد يفهم ويستظهر من كلمات المحققين الأصوليين مسلكان. مسلك ظاهر كلمات الكفاية، وبعض تلاميذ صاحب الكفاية كالمحقق العراقي والمحقق الإصفهاني قالوا بأن العلم الإجمالي يوجب الموافقة القطعية فيه، يعني لو كنا نحن والعاقل مع قطع النظر عن الأصول التكتيكية الشرعية، العقل يحكم بمنجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية أيضا. لماذا؟ لأن البراءة العقلية في نفسها لا موضوع لها، لا تجري البراءة العقلية حتى في أحد طرفي العلم الإجمالي، لا موضوع لجريانها. فإذا لم يكن موضوع لجريانها، هذا معناه أن العلم الإجمالي منجز التكليف المعلوم بالإجمال في كل من الطرفين، ويجب الاحتياط لا محالة عقلا، وهو معنى وجوب الموافقة العقلية. فيكون العلم الإجمالي مقتضيا لوجوب الموافقة القطعية. مسلك آخر يظهر من بعض كلمات المحقق النائمي أي في أحد تقريريه، وتابعه عليه بعض تلاميذ المحقق النائمي، من أن العلم الإجمالي، من أن البراءة العقلية في نفسها يمكن أن يجري في كل من الطرفين، من طرفي العلم الإجمالي موضوعها تام، وهذا معناه أن العلم الإجمالي ليس فيه اقتضاء لوجوب الموافقة القطعية، إلا أنه هناك محذور من جريان البراءة العقلية في بعض أطراف العلم الإجمالي، ومحذوره هو أن هذه البراءة لو جرت في كل من الطرفين، في كلا الطرفين معا، لزم الترخيص المخالفة القطعية. وقد فرغنا عن أن العلم الإجمالي يوجب حرمة المخالفة القطعية عقلا، يجري في أحد الطرفين تعيينا دون الآخر، هذا ترجيح بلا مرجية، لم يجري في أحدهما مخيران مرددان لا وجود للفرد المردد، إذن فلا تجري البراءة العقلية في شيء من الأمور. هذا عبارة أخرى عن تعارض البراءة العقلية في كل من الطرفين مع البراءة العقلية في الطرف الآخر بخصوصيته وتساقطهما، ثم الرجوع إلى حكم العقل لا محالة بالتنجيز، لأن الذي يرفع احتمال العقوبة إنما هو البراءة العقلية. فإذا سقطت البراءة العقلية بالمعارضة كان احتمال العقوبة بلا مؤمن، مع عدم المؤمن على احتمال العقوبة يحكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل والعقاب المحتمل، فحينئذ يجب دفعه، ولا يكون دفعه إلا ب الموافقة القطعية. هذا البيان الآخر الذي يظهر من كلمات المحقق النائمي في أحد تقريره. السيد الشهيد هنا يختار قولا ثالثا، يقول نحن أساسا لم نقل بالبراءة العقلية حتى في الشبهات البدوية، فضلا عن نشوفها المقولة بالعقل الإجمالي، فلو أنكرنا أصل القاعدة وأن دائما احتمال التكليف منجز ما لم يرد ترخيص من الشارع نفسه، العقل يحكم بمنجزية التكليف المحتمل فضلا عن المعلوم بالإجماع، لا إشكال حينئذ بأن العلم الإجمالي أيضا يوجب الموافقة القطعية، لأن الاحتمال يوجب الموافقة القطعية، فكيف بالعلم الإجمالي ما لم يرد ترخيص من الشارع؟ فلا بحث جائز في هذا المقام. لكن نحن لو قبلنا مبنى البراءة العقلية في الشبهات الموضوع في الشبهات البدوية بناء على قبول كبرى البراءة العقلية، كلا هذين المسلكين المذكورين والمستظهرين من كلمات الأصحاب غير تامين، لا مسلك أن البراءة في نفسها البراءة العقلية لا تجري في أطراف العلم الإجمالي، ولا مسلك المرجى الذي يقول فيه بالتعارض وإنما الصحيح جريان البراءة العقلية عن في طرف العلم الإجمالي أو في أطراف العلم الإجمالي عن الخصوصيات، عن كل من خصوصية أحد التكليفين المعلومين المعلوم أحدهما بالإجمال، لا محظور من جريان البراءة، لا محظور التساقط موجود ولا محظور آخر، إلا في نوع أو صنف من الشبهات الموضوعية على ما سوف يأتي. نوع أو صنف من الشبهات الموضوعية هناك يكون من قبيل الشك في الانتقال، فلا تجب البراءة العقلية. هذا أيضا قول ثالث في هذا المقام. إذن في هذا المقام يوجد ثلاثة أقوال: قول بأن البراءة العقلية تجري في نفسها في كل من الخصوصيتين، وجوب الجمعة المشكوك ووجوب الظهر المشكوك، لكن بالتعارض والتساقط يسقطان في الطرفين فتصل النوبة حينئذ إلى وجوب دفع الضرر المحتمل والعقوبة المحتملة فتجب الموافقة القضية، وهذا قول المرجع. قول آخر، قول صاحب الكفاية وسائر المحققين، أن البراءة العقلية في نفسها لا تجري في شيء من أطراف العلم الإجمالي، لا أنه أنها تجري وتتساقط كالأصول الشرعية فتصل مثل من الجزئية ووجوب الموافقة القضائية. قول ثالث أنه تجري، لا تجري، ليست لا تجري موضوعها تام وليست متعارضة أيضا، تجري إلا في قول باستثناء واحد على ما سيأتي، وهذا قول السيد الشهيد بناء على قبول كبرى البراءة العقلية. بساطة أساليس عن شنو حتى على البساطة لا فرق، نحن لم نبين وجه القول الثالث ونجد أنه البساطة يجري أو لا. على كل حال التكاليف بسيطة، نحن لا نقبل التركيز هذا ينبغي أن تنتظروا إلى أن يبين الوجه فيه حيث نجد أن هذا الوجه تام أو لا. الآن بينا المدعيات لم ندخل في الأدلة. إذن هذه الأقوال الثلاثة والمدعيات الثلاثة لا بد من ملاحظتها، ملاحظة أدلة كل واحد من هذه الدعاوى والأقوال الثلاثة لنجد أنها هل يتم، أي منها سوف يتم. أما القول الأول وهو قول المرجع فالمرجع هكذا يقول، يقول البراءة الشرعية، البراءة العقلية موضوعها الشك في التكليف، ويقبض الحساب بلا بيانين، والمراد بالبيان العلم. في موارد العلم الإجمالي، العلم الإجمالي علم بالجامع، أننا نعلم بجامع أحد الوجوبين، إما وجوب الجمعة مثلا أو وجوب الظهر. خصوص وجوب الظهر مشكوك، وخصوص وجوب الجمعة حينما نلحظ كلا من الوجوبين بخصوصيته بعنوانه التفصيلي لا علم ولا بيان عليه، نقول شك، إذا لم نشك في أن الجمعة واجبة أو لا، لا ندري واجبة أو لا. لو سئلنا الظهر واجبة أو لا، نشك نقول لا ندري، لعلها واجبة أو لا. ولهذا لا يمكن إسناد وجوبها إلى الشرع، لا نقول، لا يجوز أن نقول الجمعة واجبة، لو قلنا هكذا كنا مشرعين. إذن فكل من الوجوبين بعنوانه بخصوصيته مشكوك، لا بيان ولا علم به. نعم نعلم بأحدهما، والعلم الإجمالي علم بالجامع، جامع أحد الوجوبين، أقول إحدى الصلاتين، هذا الجامع معلوم الوجوب. أما خصوصية كل من الصلاتين أو خصوصية كل من الوجوبين لا علم به. إذن فالبيان بمقدار الجامع تام، ولهذا تحرم المخالفة القطعية. لكن الخصوصية كل من الخصوصيتين مشكوكة فتجري فيها البراءة في نفسها، وموضوع لأن موضوع البراءة العقلية عدم العلم، عدم البيان، وعدم البيان صادق على كل من الخصوصيات. غاية الأمر البراءة الشرعية، براءة العقلية في كل منهما إذا أريد إجراؤها فيهما معا يلزم التركيز في المخالفة القطعية، وهذا لا يأخذ خلف من الجزية الجامع المعلوم لأنه مبين، يجري في أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح فيتعارضان ويتساقطان. هذا بيان المحقق الدائري في أحد تقرير بحثه، التقرير المتأخر لبحثه دورة متأخرة. في تقريراتي في الدورة الأولى نهج منهج صاحب الكفاية الذي هو القول الثاني، لكن في هذا التقرير المتأخر نهج منهجا جديدا، وهو أن البراءة في نفسها، البراءة العقلية، موضوعها تام في كل من طرفي العلم الإجمالي بخصوصيته وبعنوانه التفصيلي، لكن حيث لا يمكن أن نجريها فيهما معا وفي أحدهما دون الآخر ترجيحا بلا مرجح، وهذا معنى التعارض والتفاقم. نفس البيان الذي سوف يبين في جريان الأصول الشرعية أسراه من ذات المقام إلى هذا المقام، فتتساقط البراءة الشرعية في الطرفين، ولا تصل النوبة حينئذ إلى احتمال التكليف، احتمال العقوبة، لأنه قبح العقاب ارتفع بالتساقط فيعقل العقاب، فإذا كان العقاب محتملا وجب دفعه بحكم العقل يجيب دفع العقاب المحتمل. هذا البيان يكفي في الإجابة عليه أن يقال أن العقل لا يحكم، لا يعقل في باب الأحكام العقلية الحكم بالتعارض والتساقط. أساسا التعارض والتساقط إنما هو بين الخطابات الشرعية، وأما العقل لا معنى، لأن حول العقل يرى أن حكمه بقبح العقاب بلا بيان فيهما معا يستلزم مثلا محذور في أحدهما دون الآخر ترجيحا بلا مرجح، هذا التعبير إنما يناسب باب الخطابات الشرعية، أما باب الخطابات العقلية فهذا البيان غير تام فيه، فإن العقل حينئذ الذي هو الحاكم هو يشخص أنه هنا هل يجري حكمه العقلي أو لا يجري حكمه العقلي، لا معنى لأن يقول العقل في كل طرف يرى حكمه جار لكن لا يدري كيف يجري حكمه في كل من الطرفين، هذا المنهج أساسا مغلوط. فالصحيح على ما سوف يأتي أن العقل يستطيع أن يجري حكمه بالبراءة بهذا العنوان، يقول المخالفة للتكليف المعلوم بالإجمال إذا كان بنحو المخالفة القطعية فهنا يمكن العقاب عليه، لكن إذا لم يكن من ناحية ما يعلم وجوبه وهو الجامع، من ناحية إحدى الخصوصيتين، لو كانت المخالفة من ناحية تخلف إحدى الخصوصيتين، لأن كل من الخصوصيتين ليست معلومة فالعقوبة من ناحيتها، من العقوبة على المخالفة من ناحيتها قبيحة، فيحكم بأن المكلف لا بد أن لا يعمل عملا يكون فيه مخالفة من ناحية المقدار المعلوم تفصيلا وهو الجامع، بأن يتركهما معا، لأن هذا سوف يكون قد خالف مخالفة لما يعلمه، لكن لو خالف مخالفة ليس من ناحية ما يعلمه، من ناحية ما لا يعلمه، لا يقبح العقاب عليه. فلو ترك أحد الصلاتين وجاء بالأخرى، هنا احتمال المخالفة موجود، لكن احتمال المخالفة من جهة الخصوصية لا الجامع، لأن الجامع قد حققه، الجامع المعلوم وهو أحدهما يتحقق حينما يأتي بأحد الفعلين، فاحتمال العقوبة لا يمكن أن يكون هنا من ناحية مخالفة الجامع لأن الجامع قد جاء به، لا محالة احتمال العقوبة يكون من ناحية مخالفة الخصوصية، والخصوصية كلتاهما هم في هذا الطرف هم في ذاك الطرف مجهولة ليست معلومة، فالمخالفة من فالمخالفة للتكليف من ناحيتها سواء كانت هذه الخصوصية أو تلك الخصوصية يقبح العقاب عليه، ويحكم العقل حينئذ لأنه يقبح العقاب على ترك كل من على المخالفة بلحاظ كل من الخصوصية، ولا يقبح العقاب، يحكم العقاب لو ترك الجامع، يحكم بهذين الحكمين العقليين ولا يشك في حكمه العقلي، ولازم الحكم العقلي بحسن العقوبة على ترك الجامع وعدم حسنها وقبحها على ترك الخصوصيتين، أن المكلف لا يستطيع أن يتركهما معا، لكن مخير أن يفعل هذا ويترك أو يفعل ذاك ويترك هذا، هذا حسن العقل حينئذ، هذا مقتضى حسن العقل، وليس باب العقل باب الدليل الشرعي لكي يقال إطلاق الدليل لهذا الطرف، إطلاق الدليل ظاهر في البراءة التعيينية على ما سوف يأتي، في البراءة التعيينية لكل مشكوك بعنوانه فاطلاقه لهذا تعيينان، اطلاقه لباب تعيينان متعارضان، احدهما دون الاخر ترجيح بلا مرجح، لاحدهما تخيرا لا اطلاق في دليل دليل البراءة للعنوان التخييري ظاهره العنوان التعييني. هذا الكلام هناك تام في المقام الثاني والثالث على ما سوف يأتي، لكن في البراءة العقلية هذا الكلام غير تام، لأن البراءة العقلية ليس خطابا وظهورا وليس له لسان، ولكي يقال أن هذا اللسان لا يشمل مثلا الفرد التخييري. البراءة العقلية ما يراه العقل ميزانا وملاكا لحسن العقوبة ولقبح العقوبة. العقل يرى أن مخالفة ما تم عليه البيان يحكم عليه العقوبة، ومخالفة ما لم يتم عليه البيان لا يحكم عليه العقوبة، يقبح عليه العقوبة. وهذا يؤدي، هذان الملاكان العقليان المدركان يؤدي إلى أن المكلف لو فعل فعلا كان فيه مخالفة لما تم عليه البيان يحكم العقوبة، ولو خالف فعل فعلا كان فيه مخالفة لما لم يتم عليه البيان لا يحسن العقوبة، يقبح العقوبة. وهذا حينئذ يطبقه في موضع الإجمالي بهذا النحو، يقول لو تركهما معا إذن قد ترك الجامع الذي يعلم أنه واجب، إذن قد خالف مخالفة ما تم لما تم عليه البيان فيحسن العقوبة. لو فعل أيا منهما وترك الآخر، إذن حتى لو صادف ما تركه كان هو الواجب، هنا قد خالف مخالفة لا لم يتم عليه البيان، لأن خصوصية هذا الفرد لم يكن قد تم عليه البيان، كان مجهولا فيقبح العقوبة عليه، يطبقه بهذا الترتيب، ولا يشك في حكمه، لا معنى لأن العقل يحكم بتساقط حكميه أو يشك في حكمه، هذا إنما يعقل في باب الأحكام الشرعية، عن الخطابات الشرعية، لا في باب المدركات العقلية. المدركات العقلية تكون حينئذ ملاكها مشخصا عند العقل، والملاك المشخص هذا الذي أشرنا إليه، أن كل فعل يكون فيه مخالفة معلومة يحسن العقوبة عليه، والجامع هنا معلوم، فتركهما معا فعل فيه مخالفة معلومة يحسن، وكل فعل يكون فيه المخالفة غير معلومة يقبح عليه الجامع. فلو فعل أيا منهما وترك الآخر وكان ذات المترك هو الواجب، حيث أن هذه الخصوصية المتركة ليست معلومة يقبح عليه الآخر. فالنتيجة جريان البراءة العقلية عن الخصوصيتين معا، لكن ليس معنى جريان البراءة العقلية عن الخصوصيتين معا جواز ترك الجامع، جواز ترك الخصوصيتين بالمقدار الذي يكون فيه ترك للخصوصية لا بالمقدار الذي يكون فيه ترك للجامع. هذا من قبيل لو أن الإنسان كان فعله معصيته مستلزمة مع فعل آخر، العقل يحكم بأن ما هو المعصية حرام وما هو ليس بمعصية ليس حراما، عقلا ليس فيه عقوبة، لكن ما ليس بمعصية ليس فيه عقوبة لا ينافي أن يكون من ناحية العنوان الآخر الملازم معه من تلك الناحية فيه عقوبة. فترك كل من الخصوصيتين لا عقاب عليها بما هي خصوصية، وهذا لا يمنع أنه لو ترك الخصوصيتين معا المستلزم لترك الجامع من ناحية ترك الجامع يكون معاقبا ويحسن عقوبته، فكأنه وقع خلط لدى المرجاء أو لدى هذا التقرير للمرجاء، أنه تصور أن إجراء البراءة العقلية عن الخصوصيتين يعني التجويز في ترك الجامع، وليس هكذا. إجراء البراءة العقلية عن الخصوصيتين يعني من ناحية ترك الخصوصيتين يقبح العقوبة، هذا لا ينافي أن يكون من ناحية الجامع لو تركهما معا واستلزم ترك الخصوصيتين انتراك الجامع من ناحية الجامع يكون معاقبا لأنه معلوم واتسنى عليه البيان. جريان البراءة عن الخصوصيتين معا حتى لو تركهما معا يقول له من ناحية ترك الخصوصيتين يقبح العقوبة، فهذا لا يمانع أن يكون من ناحية تركه للجامع لأنه معلوم يعاقب، فلا بد أن يقوم بفعل بحيث يكون تركه للخصوصية غير مستلزم لذاك العنوان الآخر الذي يكون قد تم عليه البيان ويحسن عليه العقوبة، بأن يترك إحدى الخصوصيات أي منهما، يترك ذاك أو يترك هذا، لأن الترك حينئذ لتلك الخصوصية لا يستلزم لترك الجامع المعلوم، لأن الجامع تحقق في ضمن الفرد الآخر الذي جاء به. إذن فتجري البراءة عن الخصوصيتين معا وتؤمن عن العقوبة على كل من الخصوصيتين بخصوصيتها، وهذا لا يمنع
ولا يمانع ولا يزاحم ثبوت العقوبة وحكم العاقل بقصة العقوبة لو استلزم ترك الخصوصية لترك الجامع. فذلك سبع لا تركهما أي لم القبيل أي فعل مباح يستلزم فعل حرام، فإن المباح لا يكون عليه العقوبة، يكون على ذات الحرام عقوبة بحسب الحقيقة. فلو استلزمه على ذات يكون عقوبة، ولو لم يستلزمه لا يكون هناك عقوبة. هذا جواب ذات البيان الذي يبينه النووي. وأما المحقق العراقي، المحقق العراقي له بيانان هنا لإثبات للانتصار لأستاذه صاحب الكفاية. البيان الأول يقول أن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع لا يتعلق بالجامع. البيان الأول أن العلم الإجمالي وإن كان يتعلق بالجامع لا يتعلق بالخصوصية، يعني بالعنوان الإجمالي لا بالعنوان التفصيلي، كأن هذا البيان منه تعليق على المرجع، على كلام المرجع. أن العلم الإجمالي كما تقول يتعلق بالعنوان الإجمالي لا بالعنوان التفصيلي، فكل من عنوان وجوب الجمعة التفصيلي أو وجوب الظهر التفصيلي مشكوكة. المعلوم وجوب إحدى الصلاتين أو وجوب أصل الفريضة في يوم الجمعة، هذا العنوان الإجمالي معلوم. فالصورة العلمية فيها عنوان إجمالي وفيها عنوان تفصيلي. العنوان الإجمالي معلوم، العنوان التفصيلي عنوانان تفصيليان كلاهما مشكوك ليس معلوم، فيها حدان. لكن العلم ينجز الواقع المعلوم، ينجز التكليف. ما يدخل في التكليف، ما يدخل في العهدة والتنجز إنما هو التكليف لا العلم. العلم سبب لتنجز التكليف، فالتكليف سوف يتنجز بهذا العلم الإجمالي. إذا تنجز يقول التكليف ليس له حدان، حد إجمالي وحد تفصيلي. هذا الإجمال والتفصيل من عوارض الصور الذهنية لا من عوارض الواقع. التكليف بعد ليس له حدان، حد إجمالي وحد تفصيلي. الحدود الإجمالية والحدود التفصيلية إنما هي من عوارض الصور الذهنية والصور الموجودة في الذهن. أما المحسي الخارجي لهذه الصور وهي عالم الواقع والتي هنا التقاليد الشرعية ليس لها حد، دائرة بين الوجود والعدم لا بين الإجمال والتفصيل، لا إجمال والتفصيل إلا في المفاهيم والصور الذهنية. إذن فإذا كان ما يتنجز بهذا العلم الإجمالي هو التكليف لا العلم، العلم منجز لا متنجز. إذن التكليف ليس له حدان، له حد واحد إما موجود أو غير موجود. فإذا تنجز يكونه موجودا، إذا يكون منجزا حينما كان في هذا الطرف أو كان في ذاك الطرف، فيكون هذا التكليف المعلوم بالإجمال متنجزا على كل تكليف. فإذا كان متنجزا على كل تكليف يحصل العقوبة حينئذ عليه لو خالفه المكلف. وتشقيقه إلى ما هو معلوم وهو الحد الإجمالي وما هو مجهول وهو الحد التفصيلي، هذا التشقيق غير صحيح، لأن هذا تشقيق في العلم لا في التكليف، والمتنجز التكليف لا العلم. هذا بيان له في التقريرات موجود في التقريرات. هذا البيان بهذا المقدار يمكن أن يجاب عليه جواب أو بجوابين روحهما يرجع إلى جواب واحد موجود في الكتاب، وهو أن التكليف يتنجز لكن يتنجز بالعلم لا يتنجز بنفسه، يتنجز بشرط أن يكون معلومان وبالمقدار الذي يكون معلومان يتنجز لا أكثر من المقدار الذي يكون معلومان. وفي المقام المقدار الذي يكون معلوما من التكليف جامع التكليف. التكليف وإن لم يكن له صورة حدان إجمالي وتفصيلي لكن له حدان بمعنى جامع وخصوصية، جامع فرد موجود في التكليف. التكليف يعني الواقع أيضا له حدان لكن ليس حدهما الإجمال والتفصيل، حده الجامع والفرد. وللمرجع أن يقول جامع التكليف معلوم، خصوصية كونه هذا التكليف أو هذا التكليف مجهولة. وبما أن منجزية التكليف ودخوله في العهدة بمقدار العيب مشروطا بالعيب، ولهذا التكليف الذي لا يكون معلوما لا يدخل في العهدة ولا يتنجز، الذي هو مفاد البراءة العقلية في الشبهات البدوية. إذن فنقول هنا أيضا الحد الجامعي لأحد التكليفين يتنجز يدخل في العهدة، لأنه علم به. الحد الخصوصية يعني فرد خصوص هذا الفرد من التكليف وهو وجوب الجمعة، أو ذاك الفرد من التكليف وهو وجوب الظهر، لم يعلم به المكلف، فشرط التنجس غير موجود فيه فلا يكون منجسا. وحينئذ المكلف لابد أن لا يترك الجامع بتركهما معا، لكن لا يجب عليه أن يأتي بكل من الخصوصية، لأن الخصوصية ليست داخلة في الأحداث باعتبار أنها لم يكن شرط التنجس للتكليف لهذا الخصوصية. إذن فهذا البيان غير صحيح. بيان آخر للمحقق العراقي، كأن المحقق العراقي يريد أن، فهذا البيان الثاني يختلف عن البيان الأول، كأنه يريد أن يقول أن هذا الجامع والفرد أيضا غير صحيح. صحيح أن التكليف له حد جامعي وله حد خصوصيتي، لكن هذا المطلب اللي تقولون الجامع يتنجز والخصوصية لا تتنجز، إنما يصح فيما إذا كان التكليف المحتمل دائرا بين التخيير والتعيين. مثلا لو علمنا بأنه يجب كما في مواد الدوران بين التخيير والتعيين، نعلم بوجود جامع الثلاث، ونشوف في أنه زائدا على الجامع خصوصية أن يؤتى الصلاة مثلا في المسجد، هذه الخصوصية أيضا واجبة، أو الواجب جامع الصلاة والمسجد مستحب، لا صلاة لمن جاره المسجد إلا في المسجد، شككنا هذا يدل على الوجود وتعين الصلاة في المسجد أو لا. هنا جامع الصلاة يمكن أن يقال الجامع أصل الصلاة معلوم، ثم عليه البيان خصوصية أن هذه الصلاة لا بد الجامع يعتادها في المسجد مشكوكة، نجري عنها البراءة العقلية، نجري البراءة العقلية عنها. هناك يقول المحقق العراقي يمكن أن يقال هذا الكلام، بأن يقال أن الجامع الذي هو معلوم فبيمتثل، ثم عليه البيان، هذا انتثاره، يكون من ترك الصلاة أصلا يكون معه، لكن الخصوصية مشكوكة فلا تتنجز، لا يتنجز إلا ما تم عليه البيان، وما تم عليه البيان الحد الجامعي، أصل الصلاة معلومة، أما كونه في المسجد واجب غير معلوم، فنجي البراءة العقلية. لكن هنا في مواد العلم الإجمالي يوجد إضافة على العلم بالجامع العلم بإحدى الخصوصيتين أيضا، في ذاك المورد تعين تخصيص خصوصية كونه في المسجد ليست معلومة، لكن هنا نعلم بوجود جامع الصلاة في يوم الجمعة في ظهر الجمعة، ونعلم زائدا على ذلك أن إحدى الخصوصيتين أيضا واجبة، فما يكون معلوما بالعلم الإجمالي الجامع المتخصص بالخصوص بإحدى الخصوصيتين في المرتبة السابقة. فيقول أن علمنا الإجمالي علم بوجوب الجامع المتخصص لا ذات الجامع، في التكفير والتعيين علمنا بالجامع والخصوصية نفسه، في هذه الموارد علمنا بالجامع المتخصص في المرتبة السابقة، نعلم بوجوب جامع الصلاة في إحدى الخصوصيتين، بحيث هذا الجامع له خصوصية، فكونه متخصصا بإحدى الخصوصيتين إجمالا هذا التخصص يكون مأخوذا قبل العلم. فالجامع المعلوم ليس ذات الجامع، بل الجامع المتخصص في المرتبة السابقة، فإذا كان المعلوم هو الجامع المتخصص في المرتبة السابقة فالخصوصية تدخل في العهد وستنجل، ولا يقاس بموارد الدوران بين التخيير والتعيين. كأن المحط العراقي يريد أن يقول فرق بين موارد العلم الإجمالي وموارد العلم الجامع والشك في الخصوصية، في موارد العلم الجامع والشك في الخصوصية المقدار المعلوم الجامع، وليس الجامع متخصصا ومأخوذ فيه التخصص، إذ لعل المعبود به نفس الجامع والخصوصية أصلا ليست مأمورا بها، كما لو كانت صلاة في المسجد كونها في المسجد مستحبة لا واجب، فليس المأمور به إلا ذات الجامع من دون يتعلق الآن بالخصوصية، بخلاف العلم الإجمالي. في العلم الإجمالي زائدا على العلم يتعلق التكليف بالجامع نعلم أن هذا الجامع متخصص بأحد الخصوصيتين، كالمعلوم بالإجمال الجامع المتخصص بأحد الخصوصيتين فتتنجز الخصوصيات، كما يريد أن يقول أن هذا القياس في غير محله. وهذا بيان آخر أيضا موجود في كلمات المحق العراقي. هذا البيان الثاني بهذا المقدار أيضا يمكن أن يجاب عليه. أنه أي خصوصية يفترض على كل حال ما دامت تلك الخصوصية عنوانها التفصيلي غير معلومين فالمقدار الذي يكون معلوما في عنوان الخصوصية لا، وعنوان الخصوصية في نفسها جامعة. ما لم يحصل علم بواقع تلك الخصوصية المقدار الذي يعلم به المكلف من خلال العلم الإجمالي عنوان الخصوصية، وعنوان الخصوصية جامع يتحقق حينما يأتي بأحد الثلاثين ويترك الآخر، يكون قد جاء بالجامع مع إحدى الخصوصيتين، والعلم أيضا كان متعلقا بالجامع مع إحدى الخصوصيتين. إذن فلا نستطيع أن نخرج عن الإشكال المحقق المائلي من أن الذي تعلق به العلم إنما هو الجامع. وهذا الآن هنا الجامع، هناك جامع الصلاة، هنا جامع الصلاة مع جامع آخر وهو إحدى الخصوصيتين، فإن عنوان إحدى الخصوصيتين أيضا عنوان جامعي ليس عنوانا خاصا، قسم عنوان إجمالي ليس عنوانا تفصيليا. فالذي علم إحدى الخصوصيتين لا كل من الخصوصيتين، ولهذا أي منهما نشير إليه نقول هذه الخصوصية التفصيلية معلومة، نقول لا تلك الخصوصية التفصيلية معلومة، نقول لا ليست معلومة مجهولة. لا، الإجمال باعتبار ما أشرنا إليه إذا في البحث السابق أن هذا العنوان الجامعي، هذا العنوان عنوان صالح للانطباق على كل منهما خصوصيته هكذا العلم الإجمالي لا بس وهكذا، وحيث أن هذا الجامع جامع أحد الفردين بلحاظ كل الفردين يسمى إجمالي، تسميته بالعلم الإجمالي باعتباره أنه هذا العنوان الجامعي الآخر عنوان إحدى الخصوصيتين، لو كان تفصيليا إحدى الخصوصيتين بعنوانه الواقعي يصبح علما تفصيليا. الفرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي أنه في العلم التفصيلي نعلم بإحدى الخصوصيتين بخصوصيتها، هذا الفرق بينهما. إذن فأيضا لا نخرج عن كون الإتيان بأحد الصلاتين تحقيقا للمقدار المعلوم بالإجمال، لأن المقدار الذي تم عليه البيان عنوان الصلاة ومع إحدى الخصوصيتين، وإحدى الخصوصيتين يتحقق هذا العنوان حينما نأتي بأحد الصلاتين ونترك الآخر، فهذا البيان أيضا لا يكون كاملا. هناك بيان آخر للمحقق الإصفهاني أو واضح جوابه مذكور في كتاب تراجعونه، وإلى هنا يظهر أن هذه الأدلة التي ذكروها للقول الأول أو للقول الثاني ليس شيء منها تاما. لو كنا نحن ومقتضى القاعدة، لو كنا نحن وحكم العقل افترضنا أن العقل يحكم بقبح العقاب بلا بيان، لا بد أن يقال أن العقل يحكم بالمنجزية بمقدار الذي تم عليه البيان وهو الجامع، ويحكم بقبح العقوبة وعدم حكمها على المخالفة لكل من الخصوصيتين، وكون كل من الخصوصيتين بعنوانه التفصيلي يقبح العقاب عليه لا ينافي، ليس بمعنى التجويز بالمخالفة القطعية، لأنه لو ترك الخصوصية يستلزم هذا تركا آخر وهو ترك الجامع، بلحاظ ترك الجامع يكون العقوبة. وهذا بهذا ظهر بيان السيد الشهيد، هذا هو بيان السيد الشهيد بحسب الحقيقة، أننا لو كنا نحن ومقتضى حكم لو كنا نقول بأن العقل يحكم بقبح العقاب بلا بيان، موضوع قبح العقاب بلا بيان لابد وأن يقال أنه في كل من الخصوصيتين موضوعه تاما، يعني العقل يجري البراءة ويقول يقبح، يجري البراءة يعني تعبير يجري وبراءة لا نغير طعن هذه الألفاظ في متاهات، يعني يحكم العقل بأن كل مخالفة كل فعل فيه مخالفة لكن تلك المخالفة ليست واصلة ليست معلومة بيان عن علم يقبح العقوبة عليها. فالمكلف لو تركهما معا ترك للجامع والجامع معلوم يستحق هذا براءة تعين، هذا براءة تعينية عن الخصوصيتين معا، براءة عقلية تعينية عن الخصوصيتين معا من دون يلزم منه محظور المخالفة القطعية، لما قلنا من أن معنى البراءة العقلية أنه على الشيء الذي لا يكون معلوما يكون مجهولا يقبح العقوبة، والخصوصيتان كلتاهما معا مجهولتان فيقبح العقوبة عليهما، وهذا لا يمنع من حسن العقوبة على ما يستلزمهما، ما يستلزم تركهما من ترك الجامع، فإن تلك عقوبة على لازم المطلب لا على نفس المطلب، إذن فلتجري البراءة العقلية عن الخصوصيتين تعينا، ولا يلزم من ذلك التعارض والتساقط كما تصور تقرير ثاني المرجع، لأن هذا معناه أنه على الخصوصيتين يصلح العقوبة، أما حسن العقوبة على شرك الجامع ذاك لا ربط له بجريان البراءة عن الخصوصيتين. فوقع خلط بين كيفية التطبيق البراءة الشرعية وما فيه من محظور التساقط. هناك ظاهر البراءة الشرعية الجريان التعييني، فإجراؤه عن كل منهما عن كليهما معا ترخيصا في المخالفة القطعية، إجراؤه عن أحدهما دون الآخر تعينا ترجيحا بلا مرجح، إجراؤه عن الفرد المردد فيأتي أنه لا وجود للفرد المردد حتى يجري عليه، إلا أن هذا لا يرتبط ببحث الحكم العقلي، لأن ملاك العقوبة عبارة عن المخالفة المعلومة، فكل مخالفة معلومة عليها يصح العقوبة، وكل مخالفة ليست معلومة عليها لا يصح العقوبة، والخصوصيتان معا غير معلومين فعليهما معا لا يصح العقوبة، وإن كان لو صرفهما معا صحة العقوبة على لازمهما وهو ترك الجامع. هذا روح البيان الذي يذكره السيد الشهيد.